الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 74، درسنا الأسبوع الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين لشيخنا مقبل رحمه الله. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. الحديث أخرجه النسائي. حديث تضمن عدة فوائد وعدة أحكام. الأول: من استعاذ بالله فأعيذوه. إذا قال لك رجل: أعوذ بالله من شرك، فأعذه من شرك، كما أنه لا يجوز لك أن تؤذيه بشرك مطلقا. أو كأن تريد أن تضرب ابنك، أو من يليك ويقول: أعوذ بالله لا تضربني، خلاص أعذه بالله. النبي صلى الله عليه وسلم قالت له المرأة: أعوذ بالله منك، قال: عدت بعظيم، الحق بأهلك. فهذا من تعظيم الربوبية، أنك إذا سئلت بالله تكون مبادرا، وإذا سألت بالله لا تسأل إلا في الأمر العظيم. ليس في كل شيء أسألك بالله. ومن سأل بالله فأعطوه. سألكم شيئا بالله، أسألك بالله أن تعطيني، أسألك بالله أن تفعل لي، فعند ذلك تعطيه إن لم يكن ضرر عليك. أما إن سألك أمرا هو لك وربما لحقك به الضرر لا يلزمك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أبو بكر: أقسمت عليك يا رسول الله أن تخبرني؟ قال: لا تقسم. ومن دعاكم فأجيبوه، لا سيما إذا كانت وليمة عرس فإن استجابتها واجبة، وأما إذا كانت غير ذلك من الولائم فلا حرج أن الإنسان يبادر إلى إجابة الدعوة. حديث ابن عمر: من دعاكم إلى وليمة عرس أو نحوه فليجب. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، أي ردوا الجميل بالجميل والإحسان بالإحسان. والمعروف مطلق، منه القول ومنه الفعل. فمن صنع إليكم معروفا فكافئوه، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إنما جزاء السلف الوفاء والحمد. وهكذا رد المعروف للمعلمين والمدرسين والمشائخ والعلماء لما لهم من الجهد ولما لهم من الفضل في تعليم الناس وتوجيههم والحرص على تفهيمهم وإخراجهم من ظلمات الجهل إلى نور السنة والتوحيد والعلم. فإن لم تجدوا ما تكافئوا به فادعوا له، إما دعاء بثباته، دعاء بتسديده، دعاء بتوفيقه مطلق. جاء في حديث عمار أو أسامة بن زيد: فليقل جزاك الله خيرا. لكن هذا الحديث ضعيف، مع أنه لو قال جزاك الله خيرا أبلغ في الدعاء، حتى تروا أنكم قد كافأتموه، جزاء صنيعه وجزاء عمله. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا يعقوب قال أخبرنا أبي عن ابن إسحاق قال: فإن نافعا مولى عبد الله بن عمر حدثني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورص والزعفران من الثياب. هذا حديث حسن، وقد تركت شيئا من آخر الحديث لأنه مدرج. نهى النساء في إحرامهن عن القفازين وهو ما يلبس على الأيادي، والنقاب هو ما تنتقب به المرأة مع إظهار عيونها، أما الحجاب فتحتجب وتغطي وجهها وهي محرمة. وما مس الورس نوع من الطيب، والزعفران كذلك، الطيب المزعفر الأصفر من الثياب، وإلا فإن المرأة تحرم في ثيابها بخلاف الرجل، فإنه يتجرد ويلبس لباس الإحرام، لباسا لا يكون مفصلا على هيئة الجسم كما هو الحال في الثوب والقميص والجبة، وإنما يكون كالرداء أو كالإزار، إن تيسر له لبس رداء وإزارا، وإن لم يتيسر له لبس إزارا. والحديث أصله في الصحيحين. قال رحمه الله، قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه عز وجل قال: أيما عبد من عبادي خرج مجاهدا في سبيل الله ابتغى مرضاتي ضمنت له أن أرجعه إن رجعته بما أصاب من أجر أو غنيمة، وإن قبضته غفرت له ورحمته. فيه فضل الجهاد في سبيل الله وفضل الغازي إذا قتل شهيدا أعظم من فضله إذا رجع غانما، مع أن كلاهما له فضل وأجر. قال: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح لا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني وهو ثقة حافظ، والحسن قد صح سماعه من ابن عمر كما في تهذيب التهذيب على أحمد وأبي حاتم. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا يعقوب قال أخبرنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى حين صلى الصبح صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة، أي يوم التاسع من ذي الحجة، فنزل بنمرة وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة، نمرة بين عرفة ومزدلفة وعرنة ذلك الوادي، حتى أتى عرفة فنزل بنمرة وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة، حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا، أي مبكرا بالظهر، لم يتأخر من أجل أن يتفرغ للدعاء والوقوف، فجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم بخلاف المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم خطب الناس ثم راح فوقف على الموقف من عرفة، وقف عند الصخرات شرق ما يسمى بجبل الرحمة، هناك صخرات في أسفل الجبل، استقبلهن يدعو حتى لا يشغل بالنظر ها هنا وها هنا، وأيضا بمرور الناس أمامه، وقف بجانب الصخرات عند الجبل. فالإنسان إذا أراد أن يقف في عرفات ما يذهب في موقف مرور الناس، تارى يمر الرجل تارى تمر امرأة تارى يقول له انزح هكذا، تارى يشعر بضيق تارى ينزل عليه دفة كثيرة، عليه أن يتخذ مكانا يتفرغ فيه للدعاء والذكر. قال رحمه الله: هذا حديث حسن حديث أخرجه الإمام أحمد. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا مؤمل بن الفضل قال أخبرنا الوليد قال أخبرنا هشام عن ابن الغاز ثقة ولم يصب من ضعفه، بعضهم يضعف الراوي هوى، ما يضعفه لأنه ضعيف. قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج، فقال: أي يوم من هذا؟ قال: يوم النحر. قال: هذا يوم الحج الأكبر. هذا حديث حسن وقد أخرجه البخاري تعليقا كما في عون المعبود، وقد جاءت أحاديث في فضل يوم الحج الأكبر وأنه أفضل الأيام عند الله، يوم النحر ثم يوم القر. قال رحمه الله، قال أبو داود قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن مصفى الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح لابن المصفى وحسن الحديث. قال جاء الحديث على لغة حمير ليس من بر من صيام في السفر، لكن هذه اللفظة علت، أما اللغة فثابتة سواء من هذا الحديث أو بغيره. قال أبو هريرة حانم ضرب يا أمير المؤمنين، وهي لهجة في كثير من البلاد اليمنية يتكلمون بها. ومعنى ليس من البر الصيام في السفر أي أن الصيام في السفر يضعف الإنسان عن كثير من أعمال البر وأعمال الصلاح، لا سيما إذا كان في جهاد يتعين عليه أن يكون مفطرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك العصاة الذين أبوا الفطر عند مواجهة العدو. والأصل أن الصيام في السفر جائز، وقد يستحب إذا كان له قوة يستطيع أن يصوم ولا يؤثر عليه، وقد يجب الفطر إذا كان يضعفه عن الجهاد أو يضعفه في حال سفره ويلحقه الضرر. قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا الحسن بن علي والحلواني قال أخبرنا أبو أسامة عن مالك بن مغول عن محمد بن سوقة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن كنا لا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. الحديث أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح غريب وأخرجه ابن ماجه. هذا حديث عظيم فيه فضل الاستغفار والإكثار منه والمداومة عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي مع أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يلازم مثل هذا الاستغفار كثيرا. يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أستغفره في اليوم أكثر من 100 مرة وفي رواية أكثر من 70 مرة. أنظر إن كنا لنعد لرسول الله في المجلس الواحد 100 مرة. بعضهم جعل هذا الذكر من أذكار الضحى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله بعد صلاة الضحى، لكن هو ذكر مطلق، رب اغفر لي وتب علي، اغفر ذنوبي استرها تجاوز عنها وتب علي في رجوعي إليك واقبلني على إنك أنت التواب الرحيم. التواب لمن تاب وأناب، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال رحمه الله هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. الحديث أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح غريب وأخرجه ابن ماجه. قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا جعفر بن مسافر قال أخبرنا عبد الله بن يحيى البرولسلي قال أخبرنا حيوة بن شريح عن ابن الهاد أن نافعا حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فلقيه رجل عند بئر جمل فسلم عليه، فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الحائط فوضع يده على الحائط ثم مسح وجهه ويديه، ثم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجل السلام. هذا حديث حسن وأصله في مسلم، يعني فيه جواز التيمم في الحضر خلافا لمن منعه، وفيه أن التيمم على ما صعد على الأرض خلافا لمن زعم أنه يكون بالتراب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الحائط ووضع يده على الحائط، ما هو تراب، ما هناك تراب. ولا يقول قائل لعل هناك غبار، الله أعلم، قد يكون بعد مطر، قد يكون قد سفته الريح، ما هناك أي تراب. والله عز وجل يقول تيمموا صعيدا طيبا، ما قال تيمموا التراب. وما جاء من حديث حذيفة رضي الله عنه وجعلت تربتها لنا طهور، يعني على الغالب، وإلا فقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وكانوا يتيممون وليس هناك تراب، صحراء كلها رمال. ففيه تسمية الآبار، بئر جمل، بئر أريس، بئر ضباء ماذا، بئر رومة، وهكذا عدة آبار كانت في المدينة. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يذكر الله على طهارة، وإلا فقد كان يذكر الله على كل أحيانه. وفيه أن التيمم مسح للوجه واليدين لا يضر بأيهما بدأ، وفيه رد السلام على المسلم لأن هذا من أسباب الألفة ومن حقوق المسلم. قال رحمه الله، قال الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال أخبرنا وكيع عن أبان بن عبد الله البجلي عن أبي بكر بن حفص وابن عمر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما عن ابن عمر رضي الله عنه أنه خرج يوم عيد ولم يصلي قبلها ولا بعدها، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن: حديث حسن رجاله رجال الصحيح لا أبان بن عبد الله وحسن الحديث. يعني صلاة العيد ليس قبلها صلاة نافلة ولا بعدها نافلة إلا إذا كان الإنسان في المسجد يصلي تحية المسجد، أما في الصحراء ليس قبلها ولا بعدها. بل ابن عمر لم يكن يصلي في ذلك اليوم ضحى إلى أن تأتي الظهر. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمود بن خالد وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي وأن لحديثه أتقن. قال حدثنا مروان هو بن محمد عن عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. هذا حديث حسن على شرط مسلم. الحديث أخرجه الدارمي. فقال رحمه الله: حدثنا مروان بن محمد عن عبد الله بن وهب به، وأخرجه الدارقطني. قال: تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب وهو ثقة. هذا الحديث يستدل به العلماء على أن هلال رمضان يثبت برؤية الواحد، بينما هلال شوال يشترطون أن يراه اثنان. وفيه قبول خبر الثقة، وفيه قبول خبر الآحاد، لأنه رآه وحده وأمر وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه فصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالصيام. قال رحمه الله، قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما، وذلك لعله أن يقع، لعله أن يسقط على أم رأسه فيلحقه الضرر، أو لعله أن يكون ليس عليه سراويل فربما رفع رجله فرأى الناس عورته، ولكن عليه أن يجلس ويلبس. هذا إذا كانت النعال يعني عبارة عن خفاف أو تحتاج إلى ربط وتحتاج إلى شيء من المعالجة، أما إذا كانت من هذه النعال السبتية التي إنما يدخل الرجل رجله فيها فلا حرج. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيحين لعلي بن محمد وابن ماجه شيخان كلاهما علي بن محمد وكلاهما روي عن وكيع، أحدهما الطنافسي وهو ثقة والثاني صدوق، ولكن ابن ماجه قد أكثر عن الطنافسي، فالظاهر أنه هو، والله أعلم. الحمد لله.